بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق أجيب عليها، ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. بالنسبة لأمة الله تقول: يعني التسبيح في الصلاة هل هو نفسه الذي في الفرض هو في النفل؟ نعم يا أخت الفاضل، أولا لا بد أن تعلمي يا أخت الفاضل، أو لا بد أن يعلم الجميع، أن التسبيح في الركوع والسجود الواجب فيه تسبيحة واحدة في أصح قولي أهل العلم. يعني في الركوع تقولين سبحان رب العظيم، هذا هو الواجب، ما زاد فهو سنة في الفرض وفي النفل. في السجود أيضا تقول سبحان رب الأعلى، هذا الواجب مرة واحدة، ما زاد فهو سنة سواء كان في الفرض أو النفل. مسألة سيان ولله الحمد والمنة. أمة الله تقول: عندنا عادة إذا الجنازة أرادوا إخراجها إلى المقبرة وكذا، إخراجها من البيت، تقول يبدأ النساء يزغردن، هل هذا يعني مشروع؟ لا، هذا غير مشروع، هذه بدعة من البدع، هذه مخالفة من المخالفات، هذه لا تستقيم لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا. يعني بالعادة، يعني جرت العادة أن الناس يحزنون، والزغردة هذه في الأفراح وفي المناسبات يزغرد النساء، هذه عادة قبيحة للأسف الشديد، ولذلك لا بد أن ينتهي عنها الناس، لا بد أن ينتهوا عنها، ولا يجوز للناس أن تحكموا العادات المضادة للشرع في مقابل الشرع. يعني أنا أعجب والله، سمعتم أحد الآن امرأة ميت زوجها ولا ميت أبوها تزغرد تيبب؟ ما يجوز، هذا حرام. فاتقوا الله أيها النساء، أخت الفاضل، علموا الناس عندكم، بينوا لهم هذا الأمر، ولا يجوز أن تتبع الجنائز بصوت ولا بنار ولا بصياح، هذا كله من أمور الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شق الجيوب وخمش الخدود وعلى نفش الشعر الرأس مثلا حزنا على الميت، هذا كله ما يجوز، لكن رخص في دمع العين وحزن القلب. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم ولمحزونون. والمرأة لا يجوز لها أن تنوح ولا أن تندب ولا أن تصيح ولا أن تصرخ، وإنما تبكي البكاء العادي. أما الزغردة هذه والأشياء هذه كلها تتنافى مع طبيعة الجنائز. أمة الله أيضا، عفوا انتهينا، أم محمد تقول: عليها صيام من 27 سنة، ما تدري كم يعني عدد الأيام. يا أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، حاولي تتذكرين، إن تذكرتي فالحمد لله، إن ما تذكرتي شوفي كم هي، تقولين والله 10 أو 15. هذه طبعا العلماء عندهم قاعدة أن البناء على اليقين، إذا شك الإنسان يقول مثلا أنت تقولين 10 ولا 15، 10 هي اليقين، 15 هذه مشكوك فيها. لكن يستحبون مثل الصيام تحديدا اللي فرط فيه الإنسان وتساهل فيه أن يصوم هذه الأيام كلها، المتيقن والمشكوك فيها، هكذا يستحب العلماء. فيخت الفاضلة تقول والله علي شهر أو مثلا 40 يوم، صومي 40 يوم بارك الله فيك. أنا أضرب لك مثال، أنت الآن أنت اللي تحددين هذا الشيء. أم محمد تقول: عندها فلوس، كم الزكاة؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للنقود هذه، النقود تجب فيها الزكاة بشرطين اثنين: الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول. حولان الحول بمعنى مرور 12 شهر قمري هجري، 12 شهر على المال، والنصاب باقي، النصاب باقي. أما النصاب فبعض العلماء يحسبه بنصاب الذهب، وبعضهم يحسبه بنصاب الفضة، يقول لأن الحساب بنصاب الفضة يكون أحظ للفقير، وعندهم قاعدة يقول ما هو الأحظ للفقير، هل هو الذهب أم الفضة؟ على العموم نصاب الذهب يا أخت الفاضلة 85 جرام يضرب بسعر الجرام الحالي. كم الآن سعر الجرام؟ أنا ما أدري والله، لست من يعني المتابعين لهذا، لكن أنا أسألك، أقول الآن 85 جرام تضربين بسعر جرام، تسألين الصاغة فيقول لك مثلا والله مثلا 100 ريال، تضربين 85 100، هذه 5800، هذه يسمى النصاب بارك الله فيك. لو رحنا للفضة، إذا حسبناها بحساب الفضة، وإن كان أغلب العلماء الآن يقولون الفضة لا يعمل بها وقليل التجارة بها، والأصل هو الذهب. تضربين 595 اللي هي 200 درهم نصاب الفضة، 595 جرام، تضربينها بسعر الفضة، كم سعر الفضة؟ 4 دراهم، 3 دراهم، درهمين، ما أدري. تضربينها يطلع مثلا لو قلنا 595 في ضرب مثلا درهمين، يعني تقريبا 1000 وشوي، 1000 درهم شوي يكون هذا النصاب. فلاحظ الفرق بين الذهب والفضة، وانت يا اختي الفاضل احسبيه بالحظر الفقير. اذا كان والله عندك يزيد على الذهب، عفوا يعني يزيد على نصاب الذهب، احسبيه بالذهب. اذا كان يقل عن نصاب الذهب وانما يكون بنصاب الفضة، يعني ممكن يكون عندك 3000 4000 مثلا، احسبيه بنصاب الفضة واخرجي زكاته بارك الله فيك. أم محمد أيضا تقول بأنها كانت في نهار الاثنين الماضي صائمة، تقول إني ترددت وشربت ماء ما أدري عن الصبح طلع أم لا. أم محمد تقول بأن صائمة الاثنين يعني صيام السنة. على العموم ما دام ترددت وشككت وبعدين تبين لك بأن الفجر قد طلع، فالأصل بقاء الليل وصومك صحيح إن شاء الله. لكن احذري في صوم الواجب في رمضان، في صوم القضاء مثلا، في صوم الكفارات، تنتبهين لا تتساهلين في هذا، وإنما ما تشربين حتى تتأكدين بأن الفجر لم يطلع وأن المؤذن لم يؤذن بعد. حفيظ من ليبيا بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يقول بأن هناك امرأة استمر عليها الدم شهرين أو ثلاثة، يقول هل هذا دم حيض أو استحاضة؟ أخي الفاضل جزما بأن هذا استحاضة، جزما بأن هذا استحاضة. فالمرأة التي يزيد الدم على شهر وشهرين وثلاثة كما ذكرت هذه استحاضة بارك الله فيك. ولذلك نقول لهذه المرأة ترجع إلى عادتها، كم عادتها؟ 6-7 أيام، 8-5 مثلا، تجلس عادتها اللي اعتادتها كل سنة، عفوا اعتادتها كل شهر تجلسها، ثم بعد ذلك إذا بقي الدم تغتسل، ثم تبدأ تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتأتي بكل ما تأتي به الطاهرات. فلا بد من إخبارها بهذا يا أخوي حفيظ بارك الله فيك. حفيظ يقول بالنسبة لبرامج الكمبيوتر بعضها فيه حماية، وهناك سيديات للبيع تهكر هذه البرامج، هل يجوز؟ هذه بالمجان. أخي الفاضل بالنسبة لهذه البرامج إذا كان مثلا فيها حقوق فكرية وفيها حقوق مثلا لشركات، وهذه الشركات بذلت جهدا كبيرا حتى كذا، فلا يجوز للإنسان أن يهكر هذه البرامج ولا أن يخترقها لأجل أن يستفيد منها مجانا، وإنما الواجب أن يشتريها من الوكالة أو من المحلات التي يعني هي وكيلة عن الشركة المنتجة لهذا البرنامج، ما يجوز أبدا. أما إذا كانت برامج سيئة والتهكير لأجل مثلا يعني منعها وحجبها عن الناس، فهذا واجب، هذا من إنكار المنكر وهو أمر واجب. حفيظ يقول بالنسبة لأعمال القلوب، هل مثلا لو أنا نويت أن أصلي وأنا في بلدي ليبيا ونيتي تكون في الحرم، هل يشرع هذا؟ لا يا أخي الفاضل، هذا غير مشروع بارك الله فيك، ولم يثبت في هذا شيء لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة، ولم يقل هذا أحد من أهل العلم المتبوعين، ولم يقل أحد يعني بهذا أحد حتى من طلبة العلم الصغار. ما هذا أمر يا أخي الفاضل لابد أن تتنبه له. بالنسبة لك تصلي هناك، لكن تسأل الله عز وجل أن ييسر لك الحج، يسر لك العمرة. أما والله تصلي تقول وأنا قلبي في الحرم يكتب لي أجر الصلاة في الحرم، هذا غير موجود بارك الله فيك. طيب عندنا أسئلة، اتصالات تنتظر يعني. أخوي حفيظ أرجع لك إن شاء الله أكمل أسئلتك بعد ما أخذ هذه الاتصالات. فضل يا فاطمة.
السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية شيخ أشكرك صراحة على برنامجك المفيد، وايد استفدنا الحمد لله، الوالدة دائما تدعي لك بالخير. الله
اللهم لك الحمد، الله يحفظها لكم يا رب.
بس شيخ الحمد لله أنا كنت ناوي أصوم 6 شوال وكملت الخمس، بس جاتني الدورة وباقي لي يوم.
إيه.
فتنويت يعني أصوم بكرة اللي بكمله يعني اليوم الواحد، بس هل يجوز يعني أصوم الجمعة بروحة يعني ولا قبله بيوم أو بعده بيوم؟
طيب يا فاطمة
شكرا شيخ.
أهلا وسهلا أختي. فضل محمد القابون.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما شاء الله بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
أهلا يا أخي الكريم.
مرحبا محمد.
أيوة عندي سؤالين من فضلك.
تفضل.
السؤال الأول ربنا قال
أي.
من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة
نعم.
ومأواه النار.
نعم يا محمد.
ما هو الشرك؟
طيب
السؤال الثاني.
أيوة.
الإنسان يكتب ورقة من القرآن الكريم ويقول هذا هجاب، يربط الورقة في صلبي
أي نعم
أو في يدي ويقول هذا هجاب
نعم،
هل هذا شرك أم لا؟
طيب يا محمد
جزاك الله خير، ألف خير.
مرحبا يا محمد. محمد أول مرة ما شاء الله
يجمعنا.
التلفون صار اليوم من دون تقطيع، بغينا نحسدك يا محمد.
المسلمات في
جزاك الله خير. شكرا يا محمد، بارك الله فيك. شكرا،
جزاك الله خير. أيوة انتظر الإجابة
إن شاء الله، الآن إن شاء الله قريب.
جزاك الله خير.
مرحبا يا محمد. علي تفضل.
عاد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ، كيف الحال؟
مرحبا أخوي.
قلت لك يا شيخ نسأل، أنا موظف في مجال الطيران في ليبيا وما يخفى عليك حال الوضع في ليبيا، وربنا يصلح الوضع وإن شاء الله ربنا يهدي الناس
يا رب.
نخدم في مجال، بس المطار المكان اللي نخدم فيه المطار واقف بسبب الاشتباكات.
نعم.
وفي نفس الوقت المرتب ينزل، مرتب الدولة ينزل ما واقف، وأنا في نفس الوقت ما نمشيش للعمل، ما فيش عمل بسبب الاشتباكات. شنو القول في المرتب اللي ينزل من الدولة؟
والدولة نفسها تصرف لكم، عارفة بهذا الشيء؟
عارفة بالشيء هذا وتصرف فيه المرتب.
طيب يا علي أبشر إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك بارك. مرحبا. أم كوثر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ احنا عندك سؤالين.
تفضلي.
احنا في منطقة ريفية، كان عندي ذهب، فقال لي زوجي بيع الذهب خلينا للبيت واطيش بقالة بقرة. بعدين يعني البقرة كانت عند الذهب ما تسوي الأربع بقرات أو سبعة أو هيك، يعني أكثر بسان قسمع، يعني ما أكو فرق، احنا اللي هم بيت لي وزوجي ما بيه شيخ. بعدين البقر ظلت سنين وسنين، يعني 10-12 سنة ما نطعني منها أي شيء. بعدين أنا خدت 3 سنوات اشتريت بقرة، أول ما جاني بعدين طلعت أجل، بس حتى فلوس رجعن حتى أشتغل يصير أنا، يعني هو خلي عائل علي ولا أنا خلي يصير ربشي حالات.
يعني عطاكي بعد 12 سنة بقرة؟
لا ما نطعنيها، بقيت طعنيها بس بعدين أخذها من عندي. بعدين أنا خدت فلوس من، يعني هو ما يصرف علي، ما يصرف على يعني الحاجات اللي يحتاجها لها نصرفها عليه، فخذت من غير علم. بعدين انطاك اجل حتى يرجع لك فلوس البقره، بس هو ما يدري. وحتى لا يكون عندي مثلا في عندي فلوس يقول لي عليها، اقول لا ما عندي، حتى من شنو عندي ياخذهم من عندي اصلا، عني ياخذهم.
طيب
هل هذا حلال او جائز؟ او
يعني يا ام كوثر، أم كوثر خلاصة كلامك، زوجك قالك بيع الذهب وأعطيك بقرة، بعت الذهب وما أعطاك البقرة، قيمة الذهب وين راحت؟
أنت الذهب أخذها بنبي هديت، يعني طيب. الذهب ما تنسى وبقرة واحدة يسوى أبغار شوية.
بنا لكم بيت؟
إيه بنا نبي هديت وقعدنا، بس ما أنطاني بعدين يجلس لعلي قال ما أنطاني أي لا بقرة ولا فلوس ذهب ولا أي شيء.
يعني جحد المال، جحد ولا وعدك يعطيك بعدين؟
لا ما انطاني، انا خليت من غير المفلوس، وبعدين رجعت لي اجل حتى يرجع لي الفلوس خلتني عنده هيك.
ورجع لك بعد ولا لا؟
لا ما رجع لي كل شيء، بس انا ما قلت لي انا خذت منه، كان انطاني حتى يعني من غير علم، ومن عندي فلوس يقول لي علي، اقول لا ما عندي، يعني لا اقول لي عندي اخذ من عندي القسم.
يعني انت اخذت من دون علمه وبعدين رجعت لي مره ثانيه من دون علمه، بعد قلتي له هذا على اساس يرجع لك قيمه البقره.
اي
طيب السؤال الثاني.
سؤال ثاني، أختي يعني تفرغ بين الولد البنات، هل هذا جائز؟ يعني تقول مو كيفي، أحب الولد أكثر من البنات.
طيب
بارك الله بك يا شيخ.
مرحبا أختي. فضل يا سلوى. راحت سلوى. طيب أرجع للأسئلة. عندي حفيظ أيضا من ليبيا بارك الله فيه يسأل، يقول هل هناك تحديد مسافة لقصر الصلاة بالنسبة للمسافر؟ يقول مثلا، ذكر طبعا مثال آخر أخي الفاضل، بالنسبة للمسألة هذه مسألة خلافية في القديم والحديث، بمعنى أن هل هناك دليل شرعي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مسافة للمسافر إذا تجاوزها وقطعها يقصر السفر أم لا؟ خلاف. الجمهور يقولون نعم، وهو طبعا الفراسخ والأميال والتي يقولون هي 80 كيلو متر الآن بالتحديد الحالي، إذا تجاوز 80 كيلو متر فيعتبر مسافر ويبدأ يترخص برخص السفر. القول الثاني قالوا لا، مرد ذلك إلى العرف وإلى اللغة، فكل ما سمي عرفا أو لغة سفرا فإن المسافر يقصر ويجمع فيه. وهذا الذي أفتي به في هذا البرنامج، أن كل إنسان عزم على السفر وجد به السير وخلف عامر البنيان، عامر بنيان بلده أو وطنه أو منزله، عامر بنيان البلد عفوا، وذهب يبدأ يترخص برخص السفر حتى ولو كانت المسافة دون 80 كيلو متر. بارك الله فيك. يقول كنت مسافرا وقصرت الظهر وكنت على يقين بأنني ممكن أصل قبل صلاة العصر، هل يجوز لي هذا؟ نعم، يجوز للإنسان المسافر أن يقصر وأن يجمع الظهر العصر مع الظهر حتى لو كان يعلم بأنه سيصل في وقت العصر. بعض العلماء يكره ذلك، لكن ما عندنا دليل على الكراهة، وبعض العلماء يقول الاحتياط أن يترك هذا. نحن ما عندنا دليل يجوز لك أن تجمع الظهر والعصر مع الظهر حتى لو كنت تعتقد أو غلب على ظنك بأنك تصل، لأنك تقصر وتجمع بنص شرعي، أنت في السفر لك الحق أن تقصر وأن تجمع. أبو محمد بارك الله فيه يقول بأنه يعاني من عرق النسا، وسمعني أجيب على أحد الأخوات فيما يتعلق بعرق النسا، ويسأل يقول ما هو الفصل؟ أخي الفاضل أبا محمد، هي سألت عن دليل، الدليل ورد عند ابن ماجة والحاكم وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من ابتلي بمرض عرق النسا وهو العرق الوركي المعروف، وأن يأخذ إلية شاة أعرابية، بمعنى شاة ترعى من الصحراء ولا تعلف، وأنه يؤخذ إليتها وتقطع ثم تقسم 3 أقسام، وفي كل يوم يعني تذاب، طبعا يذاب شحم الإلية هذا، ويشرب منه كل يوم على الريق، يشرب منه كل يوم من هذه الأجزاء 3 مرات يشفى بإذن الله، وهذا قول صاحب الشرع. هذا العلاج وهذا الطب النبوي لأهل العلم كلام طويل فيه، منهم من يقول بأن هذا خاص بأهل الحجاز، ومنهم من قال بأن هذا خاص بمن لا يستطيع التداوي بأدوية مثلا الذين عندهم تقدم مثلا في الطب وغير ذلك. وبعدين أنا ذكرت للأخت بأن ليس كل علاج أو طب مثلا مذكور يصلح لكل أحد، يعني مثلا اللي عنده كوليسترول مثلا، اللي عنده سكري مثلا، اللي عنده مرض معين، قد يسبب هذا مضاعفات على هذا المرض، مضاعفات، لأن هذا لم يجمع عليه. بمعنى يا أخي الفاضل، لا بد للإنسان أن يراجع الطبيب، أن يستشير الطبيب، يقول لو تناولت هذا الأمر يجري له تحاليل وفحوصات وغير ذلك. أما الفصل فهو معروف، لو تذهب إلى أي مركز من مراكز الحجامة أو الناس المتخصصين يرشدونك إلى هذا، مسألة الحجامة ومسألة الفصد هذا أيضا، هذه كلها مهم، وإن شاء الله بإذن الله تكون سبب من أسباب العلاج يا أخوي أبو محمد. فاطمة اليوم ما شاء الله عليها تقول بأن ناوية تكمل صيام 6 من شوال، هي صامت 6 وتقول بقي لها يوم، تقول هل لي أن أصوم يوم الجمعة القادم؟ تقول لأن الدورة هي التي حالت بيني وبين إكمال أيام 6 من شوال. يا فاطمة زادك الله حرصا وبارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك، نعم يجوز لك أن تصوم الجمعة، لكن مثل ما ذكرت قدم يوم أو آخر يوم. أنت اليوم الخميس، إذا ما صمت اليوم صوم الجمعة وصومي مع السبت، صوم الجمعة وصومي مع السبت. تقول لا والله أنا عندي فرصة أصوم الأسبوع القادم وفي مجال، نحن اليوم 23 شوال، يعني باقي 7 أيام عن نهاية شوال، فممكن يا أخت الفاضل أنك تصومين الأسبوع القادم يوم الاثنين أو الثلاثة. تقول لا والله أنا عندي فرصة السبت فقط أو الجمعة، صوم الجمعة وكملي مع السبت بارك الله فيك. محمد بن القابون يسأل عن معنى قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، يقول ما هو الشرك؟ أخي محمد بارك الله فيك، هذه الآية وردت، ذكرها الله عز وجل على لسان المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والمعنى أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، أعظم الذنوب التي يعصى الله بها هو الشرك بالله جل وعلا. ما هو الشرك؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا معنى الشرك، بمعنى أن تصرف عبادة من العبادات لغير الله، كأن تعبد الملائكة أو تعبد الجن أو تعبد الأنبياء أو تعبد شجرة أو تعبد قبرا أو تعبد يعني ذاتا أو تعبد حيوانا أو تعبد أي شيء، على العموم تصرف أي نوع من أنواع العبادة، سواء كانت عبادة قلبية أو عبادة من عبادات الجوارح تصرفها لغير، أو عبادة مالية مثلا تصرفها لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر والخطر الأعظم. ولذلك مثلا من نذر لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله، يعني يأتي شخص فينذر للقبر لصاحب القبر، يتقرب إلى صاحب القبر فيريق الدم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. كذلك مثلا عبادة الملائكة أو عبادة الأنبياء أو عبادة الجن، ولذلك كان أناس يعبدون الملائكة، والله جل وعلا يقول الملائكة أنتم نعم، يقول الله عز وجل للملائكة ويعاتبهم يوم القيامة اتخذوا عفوا، يقول الله عز وجل لعيسى ولأمه، يقول الله عز وجل عيسى أنت قلت للناس اتخذوا إذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. كان رجل اسمه عبد الله بن الزبعرى من شعراء مكة، لما نزلت هذه الآية قال لأخصمن محمدا، يعني نزلت قاصمة الظهر التي أبطل فيها دين النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء يقول يا محمد هناك من عبد الملائكة، هناك من عبد المسيح، هناك من عبد جبريل، هل يدخلون النار معهم؟ فأنزل الله جل وعلا قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر الآيات. والمقصود بأن من عبد القمر سار وراءه إلى النار، من عبد الشمس لحقها إلى النار، من عبد الأصنام لحقهم، من عبد الأشجار، وهكذا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أما الذين عبدوا وهم غير راضين من الملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء فهؤلاء عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. والمقصود يا أخي الفاضل أن الشرك أعظم الذنوب، كل ذنب يغفره الله إلا الشرك. قال سبحانه وتعالى في مقامين في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الموجبتان، قال من مات وهو يشرك بالله، من مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنة. قال ابن مسعود ومن مات وهو يشرك بالله دخل النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك كل ذنب عسى الله أن يغفره حاش الشرك، فإن الشرك أعظم الذنوب، أعظم الذنوب. يقول جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله أكبر. وحاش النبي عليه الصلاة والسلام وحاش الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يشركوا بالله، لأن هم الذين عرفوا الناس بالله، وهم الذين بعثهم الله لدعوة الناس إلى الله وتنقية الدين مما شابه وكدره من الشرك والبدع وغير ذلك. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن هذه الآية أن الشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أو أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله رب العالمين. طيب عندي فاصل قصير يا محمد وبقية الإخوة نأخذه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. محمد يسأل يقول بالنسبة للإنسان يكتب ورقة من القرآن ويجعلها حجاب ويعلقها في صلبه أو في يده أو في عنقه، هل هذا من الشرك؟ أولا يا أخي الفاضل بالنسبة لهذا، هذه يسمى تمائم، والتمائم عندنا بارك الله فيك على قسمين. تمائم هي من القرآن يكتب قرآن ويعلق، وتمائم من غير القرآن كالطلاسم وكالخطوط والمربعات وكذا. أما التمائم عموما جاء النص بمنعها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقطع هذه التمائم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقطعون هذه التمائم والخيوط اللي تعلق هنا أو تعلق في الرقبة، حتى بعضهم كان يقول من قطع تميمة فكأنما أعتق رقبة، وكانوا يحرصون على حسم كل الذرائع التي تقود إلى الشرك بالله أو التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه التمائم من الشرك، وهي من الشرك الأصغر، وربما تكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد الإنسان بأن هذه التميمة تضر وتنفع وتعطي وتمنع وهي فاعلة بنفسها، هذا شرك أكبر لا خلاف في ذلك. أما والله يعلقها يعتقد بأنها تطرد العين وتطرد الحسد فهذا من الشرك الأصغر. يبقى عندنا يا أخي الفاضل كتابة الآيات وجعلها تميمة سواء في الرقبة أو في العضد أو في الساعد، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب منعها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام منع جميع هذه التمائم جميعها، وسواء كانت من القرآن أو من غيره. والاحتجاج بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه رد عليه أهل العلم رحمة الله عليهم. وكذلك هذه التمائم، هذه الآيات المعلقة عرضة للنجاسات وعرضة للدخول في الحمامات والمراحيض، وعرضة أيضا خاصة إذا كانت على الأطفال وكذلك على الكبار. المرأة تحيض وتجنب وتكون في حالة نفاس، كذلك الرجل يجنب يدخلون بها دورات المياه، ولذلك تمنع، حتى هذه تمنع. والنبي عليه الصلاة والسلام دلنا على تعويذات شرعية، منها الاعتصام بالآيات القرآنية، سورة الفاتحة والقواقل الثلاثة مثلا، منها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، منها أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. وأيضا هذا المعلق سيكون سبحان الله العظيم سبب من أسباب توجه القلب إليه، ولذلك جاء في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، فتجد الإنسان ينصرف عن الله وقلبه لا يلتفت إلى الله، وإنما يبدأ يعتقد بهذه لأن من تعلق شيء وكل إليه. ولذلك يا أخي الفاضل انصحوا من عندكم بأن يبتعدوا عن هذه الوسائل كلها. علي بارك الله فيه من ليبيا يقول موظف في مجال الطيران، ويقول بأن الوضع في ليبيا الآن يعني غير جيد، و يعني منعنا من ممارسة العمل وكذا. هو يسأل يقول الآن رواتبنا تمشي، هل هذه الرواتب حلال علينا أم لا؟ نعم يا أخي علي بارك الله فيك، بالنسبة لكم أنتم عندكم ظروف طارئة، وهذه الظروف الطارئة أجبرتكم على عدم ممارسة الأعمال قصرا وليس اختيارا وقهرا وليس رغبة منكم. ولذلك يا أخي الفاضل أنتم مجبورين على أن تبقوا في بيوتكم حتى تنتهي الأزمة، والدولة ما دام أنها عارفة بذلك وهي التي تصرف لكم المرتبات فهذا الراتب حلال لكم ولله الحمد، واطمئن في هذا الباب. نعم، من؟ طيب أم كوثر تقول بأنها في منطقة ريفية، ويعني زوجها يقول قال لها بيع الذهب وأنا أعطيك بقرة، تقول يعني بعت الذهب وأعطيته إياه واشترى بيت، تقول من 12 سنة ما أعطانا شيء، تقول كنت أخذ من غير علمه وأجمع المال ثم أعطيته إياه على أساس يرد لي يعني قيمة البقرة، تقول صارت عندنا أبقار وكذا، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ يا أم كوثر رضي الله عنك وبارك الله فيك ورزقك الله الحلال، يعني يظهر فيه تشابك في هذه المسألة. أولا لا يجوز لزوجك ويحرم عليه أن يأخذ مالك من دون رضا من نفسك، لأن الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البيع عن تراض. فلا يجوز الإنسان أن يأمر إنسانا بأن يبيع شيئا ثم يستولي عليه، ونفقتكم واجب عليه. فكون يأخذ هذا المال ويبني فيه بيت، إذا كان والله هذا المال قيمة الذهب كلها يعني هي كانت قيمة بناء البيت، فهذا ملك لك، يعني يكون في النهاية ملك لك إلا أن تتبرعي فيه. أما إذا كان مجرد مشاركة مع زوجك، تبقى ذمته مشغولة بقيمة الذهب اللي عندك بارك الله فيك. يبقى قضية فعلك هذا، إذا كان والله بهذا القصد وبهذه النية حتى تستخلصي حقك من زوجك، فما في بأس بهذه النية وأرجعتي له على أساس يعطيك، فإذا أعطاك الحمد لله، إذا ما أعطاك اسأل الله جل وعلا أن يعطيك من فضله. نعم تفضل محمد. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، عندي طلب واحد الله يحفظك.
تفضل محمد.
وهو كلمة توجه لكثير من المسلمين في ظل ما يحدث في العالم من مشاكل وأفكار إرهابية خبيثة، يحرم كثير من الآباء أولادهم من الذهاب لحلق العلم مراكز التحفيظ وحضور المساجد، خوفا عليهم من تأثرهم بهذه الأفكار الخبيثة، وفي نفس الوقت هم يزجون بهم إلى أماكن ربما لا ترضي الله عز وجل، زعما أن خطر تلك أهون من خطر هذه. نطلب كلمة من فضلتكم للآباء لعل الله ينفع بها عباده للمسلمين. آمين. جزاكم الله خير.
أبشر محمد، جزاك الله خير. جزاك الله خير. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، بس عندي استفسار. أنا زوجي متوفي وعندي من بنتين، وينزل لي راتب التقاعد، راتبه هو التقاعد. فالفلوس هذه اللي تنزل يعني هي خليها حق صرف البيت وحجم الأشياء الشغالات والدريولية، ويعني يعني ما أقول في، بس ما أدري. أنا قالوا لي لا لازم خلين يعني.
كم أعمار البنات؟
17 و18.
ما تزوجوا بعد؟
لا لسه.
طيب أنت رجعتي لمصلحة المعاشات والتقاعد وسألتيهم الراتب التقاعد يصرف لمن؟
لا.
لازم تراجعين أمام عبد الله، مهم جدا تراجعين. على العموم أنا بجاوبك إن شاء الله جواب يعني يخص عموم البيت، ولكن هذه ضروري تروحين لهم
إن شاء الله.
أبشر يا أم عبد الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن.
أم عبد الرحمن
تفضلي أنت على الهواء.
أنا عبد الرحمن من العراق.
تفضلي أختي، تفضلي أنت على الهواء.
شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
أنا عندي سؤال قديم. زوجي يعني من زمان كان يتعرف على كل الحروبات، جميع حرب إيران وفترني وأنا سالمة، يعني قبل 25 سنة أكثر.
يا أم عبد الرحمن، أم عبد الرحمن والله صوتك غير واضح يا أختي.
اليوم هذا يأخذ جمعة.
أم عبد الرحمن. راحت. حاول أم عبد الرحمن ارجع اتصلي من جديد، وحاولي تكوني في مكان يكون فيه الاتصال يعني صافي. تفضل يا سلوى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
هل تقليم الأظافر ينقض في الوضوء؟
تقليم الأظافر ايش يسوي؟
ينقض في الوضوء.
يلا.
والسؤال الثاني يا شيخ، هل دهن الشعر بالزيت قبل الوضوء يصل فيه؟
طيب يا سلم.
فقط يا شيخ. السلام عليكم. بارك الله.
وعليكم السلام. تفضلي شمسة. شمسة.
نعم
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، بغيت أعرف الحكم الشرعي للتشجير.
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني، شو حكم الصبغة السوداء؟
طيب يا شمس.
طيب شكرا.
مرحبا. نكتفي؟ ها؟ نكتفي ها؟ من؟ أم من؟ تفضل يا أم حسان أو حسام.
أيوة
أم حسان. إيه
أنا لي سؤالين سبدنا الشيخ.
تفضل يا أختي. تفضلي
أم حسان.
تفضل أم حسان. تفضلي.
سؤال الأول الله يوفقك.
آمين.
تفضل. أنا كنت متزوجة عروس يعني صار معنا حادث. إيه وتوفى زوجي يعني. فبيطلع لي انه انا وقتها فتت على المستشفى صار معي يعني اغماء يعني ما كملت العدة، بيطلع علي عدة صار له شغلة 20 سنة.
قبل 20 سنة ها؟
اي.
وكم يوم قعدت في المستشفى؟
قعد شي شهر انا صح. مغمى علي، بعدين نزلت على بلدي وانا مشان تعالج يعني.
أيوة.
الحادثة اللي صار معي.
طيب سؤال ثاني محسان.
سؤال تاني بدي أسألك، تزوجت أنا واحد تاني بس كان معذبني كتير. إيه بعدين حبلت منه 3.5 أشهر رحت نزلت الولاد يعني بيطلع كفار علي.
كم عمر الجنين؟
3.5 أشهر كنت حاملة.
يعني 3.5 أشهر.
أيوة.
تعمدتي أنت؟
إيه والله، لأنه كتير كان لا يصرف ولا شيء ويتكل علي بكل أموره، فأنا رحت نزلت الولد حرام يجي.
ولما نزلتي شفتيه؟ للجنين؟ الجنين؟
ما شفته لا، رحت على المستشفى ونزلته.
طيب يا أم حسان.
إيه الله يوفقك يعني فديني بهالأمور. شوفي
إن شاء الله أبشري. نكتفي. طيب نكتفي. أرجع إلى الأسئلة. أم كوثر. إيه أم كوثر بارك الله فيها تقول بأن عندها أخت، تقول أختها تفرق بين الأولاد والبنات، تقول بأنها تفضل الأولاد الذكور على البنات. يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لأختك هذه يجب عليها أن تتقي الله وأن تخاف الله، ولا يجوز لها التفريق بين الأولاد والبنات، لا تفضل هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأن الله جل وعلا حينما منح الإنسان هذه الذرية الطيبة أراد منهم أن يعني يعتنوا بهم وأن يربوهم التربية الصالحة الطيبة، وهذه هبة من الله جل وعلا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى آباؤكم وأبناؤكم ما تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أنت ما تدرين يا أخت أم كوثر، ما تدرين من هو الذي أقرب نفع لك عند الله عز وجل. فالآن قد يكون بعض الآباء للأسف الشديد، الآن بعض الآباء عنده تفرقة بين الأولاد، تجد يحب هذا أكثر من هذا ويقرب هذا ويبعد ذاك، وهذا ظلم ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه والد النعمان بن بشير، النعمان كان ولد صغير، فجاء أبوه أعطاه منحة أعطاه هدية، فكانت أم النعمان امرأة صالحة وفطنة، فقالت لزوجها روح أشهد النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذا. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني عطية هدية، فقال عندك لك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال في لفظ آخر قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء، يعني كلهم يطيعون؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكان وقد رفضه النبي، قال أشهد على هذا غيري، لا تشهدني على ظلم، على جور يعني على ظلم. فالمقصود يا أخت الفاضل ما يجوز، اتقوا الله، خافوا الله عز وجل في أولادكم حتى في المشاعر. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان جالس فجاء عند أحد الأنصار، فجاء ولد صغير لابن هذا الرجل الأنصاري، جاء يركض فأخذه وشمه وقبله وأجلسه، فجاءت جارية من بناته أيضا تركض فأخذها وضعها بجنبه، فما فوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد، غضب، قال هل عدلت بينهم؟ اتقوا الله، اعدلوا بينهم، حتى في القبلة، حتى في الاحتضان، حتى في الحنان والرحمة، حتى لو كان عندك مشكلة مع أحد أولادك يجب أن تسيطر على نفسك، يجب أن تكتم مشاعرك. للأسف الشديد الآن في بيوت والله تستعر نار بسبب هذا الظلم الفاضح الأصلع الذي يمارسه بعض الآباء وبعض الأمهات، وهذا محرم ولا يجوز. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم عنوان عريض يجب أن يضعه كل أب وكل أم في بيته، ولا يجوز له أن يفرق بين أولاده، وفي هناك عكس، بعض الحريم يحبون البنات أكثر من الأولاد، ما تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذا الولد يمكن اللي أنت ما تحبه أو هذه البنت اللي ما تحبينه يمكن أقرب إلى الله منك، ويمكن هي تكون سبب من أسباب دخولك الجنة أو هو سبب من أسباب دخولك النار. والولد هذا المدلل المدلع يمكن هذا سبب من فتنتك أو فتنة الأب، ويكون سبب من أسباب دخولكم النار والعياذ بالله، يكون سبب، قد يكون والله أعلم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة. ولذلك الإنسان يعدل بين أولاده في النفقة الفرض وفي نفقة الفضل وفي الهدايا وفي المشاعر وفي الزيارات، حتى في الزيارات. يعني بعض الناس للأسف تصير بنت عنده بنتين مزوجات أو ولدين، يروح لهذا ويترك هذا. لا لا لا، اتقوا الله، خافوا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله لنا فأقام فينا العدل ودعانا إلى أن نكون عادلين في كل شيء. فلذلك قولي لأختك تتق الله وتخاف الله عز وجل ولا تفرق بين الأولاد والبنات، وعليها أن تتعامل بعدل بعدل. وذكريها بقول الله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. محمد بارك الله فيه وجزاه الله خير، يريد كلمة والكلمة طويلة يا أخوي محمد، يريد توجيه كلمة المسلمين بالوصية بأولادهم خاصة في ظل هذا الوقت الذي فيه الفتن والغلو والتطرف والتكفير. يقول هناك ردات فعل من بعض الناس لما يشوفون هذا الإرهاب وهذا التطرف، يمنعون أولادهم يذهبون بهم إلى أماكن هي أيضا انحراف، يعني تطرف على يعني طرف آخر أيضا. يريد كلمة يا أخي الفاضل محمد، بارك الله فيك وجزاك الله خير وكثر الله أمثالك. نتمنى والله كل الشباب يكون عندهم مثل هذا الحس العظيم الطيب. لا شك بأن ديننا دين عظيم، ديننا دين الإسلام، دين الوسطية، دين الاعتدال، دين قائم على المحبة، دين يرفع لواء السلام، يرفع لواء المحبة، دين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفتت كبده على الناس وهم يراهم يتساقطون في الشرك، دين يحب الخير للآخرين، دين يحب يعني يدعو إلى التعايش، يدعو إلى السلام، يدعو إلى المحبة. وجود بعض النشاز، بعض الحالات الشاذة، بعض الإرهاب، بعض التطرف، هذا لا يمت إلى الإسلام بصلة، ولا يمكن أبدا أن يصبغ الإسلام بمثل هذه النوعيات والنوابت وهذه الجماعات المتطرفة وهذا الغلو الناشئ والعياذ بالله. هذا لا يمكن أبدا أن يمثل الإسلام. الذي يمثل الإسلام وجهه الصبيح، الذي يمثل الإسلام القرآن، هذا القرآن وهذه السنة وهؤلاء العلماء الذين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على صراط مستقيم ودين قويم، كل من احتمى بهم ولجأ إليهم وأخذ من علمهم نجا بإذن الله. نحن وأنت جميع من يشاهدني مرت علينا فتن كثيرة في العقدين أو الثلاث عقود السابقة، وجدنا دائما العلماء الذين رسخت أقدامهم في الملة وشابت رعاهم في الإسلام وينظرون بنور الله، تجدهم دائما لا يتقلبون ولا يتلونون ولا يترحلون، وإنما كلمتهم واحدة لأنهم ينظرون بنور الله، فأشربوا حب القرآن وحب السنة، وعندهم من الفقه والقواعد التي تجعلهم بإذن الله حينما يفتون ويتكلمون في القضايا تجدهم على صواب، ولله الحمد والمنة. فيا أخواني ويا أخواتي، هذه الجماعات المتطرفة، جماعات الغلو، هذه ليست من الإسلام في شيء، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منها ووصفها وصفا دقيقا، ونهانا أن نغتر حتى بعباداتهم وحتى بسلوكياتهم الخادعة الماكرة. قال هؤلاء كلاب النار. لا يجوز للإنسان أن يعالج الغلط بغلط، ولا البدعة ببدعة، ولا الضلال بضلال. إذا كان هؤلاء اختطفوا الإسلام، اختطفوا اسم الإسلام، وقاموا بعمليات شاذة ومنحرفة، نذهب نحن نقول والله أولادنا يذهبون إلى الإلحاد أو التهتك أو يذهبون إلى الانحراف أو نذهب بهم إلى، لا، ما يجوز. وإنما فرصة لنا في هذا الركام، في هذا الجو الملبد بهذه الفتن، أن نتمسك بديننا وبإسلامنا، أن نتمسك بولاة أمرنا الذين جعلهم الله عز وجل فيصلا في قضايا الدين والدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالجماعة وجعل قطب رحى الجماعة طاعة الأمراء وطاعة العلماء، وقبلها الاعتصام بالكتاب والسنة، هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. أخوي محمد، مثل ما قلت لك الآن المخرج يقول لي خلاص انتهينا، حديثك شيق، سؤالك شيق والحديث طويل، هذه تطوافة سريعة وعجلة، لعلي إن شاء الله إذا وجدت مجال غدا أكملها مع بقية الإجابة على أسئلة الأخت أم عبد الله وسلوى وشمسة أم حسان، أعتذر منكم والله اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا أيضا شوي. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.